بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. مضت سنة الله سبحانه وتعالى أنه يبين الآيات الشرعية والكونية لتستبين سبيل المجرمين، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وكلما كانت الآيات أوضح كانت استبانة سبيل المجرمين أعظم، وكلما كان ذلك كان الابتلاء أشد. هكذا سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، فمن رأوا آيات الله عز وجل التي أيد بها الأنبياء، رأوا المعجزات الباهرة التي تجعل كل ذي عقل يدرك قطعا ويقينا صدق ما جاءت به الرسل، ومع ذلك يجعل الله سبحانه الابتلاء شديدا في قوة الباطل وانتفاشه وسلطانه الظاهر والزينة والأموال في الحياة الدنيا ليصدوا عن سبيل الله. يظهر لكل أحد كذب الباطل وظلمه وطغيانه، ولكن معه الملك والسلطان والمال والجاه والرغبات والشهوات، وما أكثر من يبيع. هكذا كان فرعون ظاهر الكذب، الكل يعلم كذبه، الكل يعلم كذبه وظلمه وعدوانه وافتراءه، ومع ذلك كان عنده من السلطان والمال والجاه ما قال موسى عليه السلام فيه: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وكذلك مضت سنة الله عز وجل مع إبراهيم عليه السلام، كان الأمر ظاهرا جليا واضحا، ومع ذلك تمكن الكفار من أن يوقدوا النار وأن يلقوه فيها وظهرت الآية جلية، لا أوضح من ذلك. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، لكن كان الملك للذي آتاه الله عز وجل الملك فكفر به، ومع بهته ومع بطلانه وانقطاعه في الحجة وظهور تأييد الله لإبراهيم لم يؤمن غير لوط، فآمن له لوط وامرأته سارة، وبقي القوم على الكفر رغم الآيات لأجل المال والملك والسلطان. حكمة بالغة. هكذا يكون الابتلاء شديد، يكون الابتلاء شديدا مع وضوح الأمر للخلق جميعا، كما أنه في القيامة عندما يرى الناس الأمور رأي العين، ويكون هناك أناس عاشوا حياتهم لم تبلغهم الحجة يمتحنون يوم القيامة، يكون الامتحان شديدا جدا مناسبا لما رأوا من الآيات، لما رأوا من اليقين عين بالعين، ولا يمكن أن يتشككوا فيه. لذلك كان امتحانهم امتحان الأربعة الذين يحتجون عند الله يوم القيامة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رجل أصم، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في الفترة. يقول الأصم: ربي لقد جاءني الإسلام وما أسمع شيئا. ويقول الأحمق: ربي لقد جاءني الإسلام وما أعقل شيئا، والصبيان يرمونني بالبعض. ويقول الهرم: ربي لقد جاءني الإسلام وما أعقل شيئا. ويقول الذي مات في الفترة: ربي ما جاءني لك من رسول. فيأخذ عليهم عهودهم ومواثيقهم لا يطيعونه، فيرسل إليهم أن ادخلوا النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب إليها. لما كان الأمر بينا وجليا، رأوا القيامة رأي العين، كان الابتلاء هائلا وهو أن يدخلوا النار. وهكذا يكون الأمر في أمر الدجال، مكتوب بين عينيه كافر كافر، أعور العين اليمنى، صفته على ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام: أبعد ذلك تشكك أحد؟ هكذا صفته بينة جلية، ومع ذلك فإن معه جنة ونار، فالتي يراها الناس جنة هي نار تحرق، والتي يراها الناس نارا هي ماء عذب. فمن شهده فليقع في الذي يراه الناس نارا، فإنه ماء عذب طيب. ابتلاء شديد هائل، مناسب لوضوح الآيات، مناسب لعظم البينات. فالله سبحانه وتعالى جعل في محنة الأمة المعاصرة من الآيات ما يظهر للعالم كله: كذب أهل الباطل والظلم، كذب اليهود والنصارى والمنافقين، الظلمة المجرمون، الظلمة المجرمين الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يكذبون أعظم الكذب ويفترون أعظم الافتراء، ويظلمون ويبغون أعظم البغي، ويقولون: نحن مظلومون، نحن ندافع عن أنفسنا. أيدافعون عن أنفسهم بقتل الأطفال والنساء والمرضى والجرحى وتجويع الناس؟ وهناك من ينتمي إلى الأمة وينتسب إلى أنه منها، وهو في نفس الوقت يشارك ويعاون ويظاهر عدو الله سبحانه وتعالى. الأمر بين وجلي، والابتلاء على ذلك شديد. لذلك قدر عز وجل بحكمته البالغة أن ينفق الكفرة أموالهم، وكذلك يمكرون بالليل والنهار، كما قال عز وجل عن أتباعهم في النار يوم القيامة: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. هل ترى ما فيه هم الآن من الحرية الظاهرة والحركة الدائبة والمكر بالليل والنهار؟ غدا تكون في أعناقهم الأغلال، كما حاولوا وضع الأغلال في أيدي وأرجل ورقاب المؤمنين والمسلمين، وكم حاولوا من صرف الناس عن دين الله عز وجل وصدهم عن التزامهم بإسلامهم، فضلا عن منعهم غيرهم من الدخول في هذا الدين بتشويه صورة الإسلام والكذب على نبي الإسلام والاستهزاء بكتاب الله عز وجل وغير ذلك مما يقطع كل أحد بكذبهم، لا يستحيون الآن من الكذب علانية وظاهرا بينا، وإخوانهم في الكفر والعياذ بالله ممن أشركوا بالله عز وجل وادعوا لله الصاحبة والولد كذلك يكذبون نفس الكذب والزور والباطل، والأمر بين جلي، ومع ذلك فهناك من يستجيب ويقبل، وهناك من يبيع دينه بعرض من الدنيا. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم وكذلك ينفقون الأوقات الطويلة في المكر بالليل والنهار ليصدوا عن سبيل الله، قال عز جل فسينفقونها، سيقع ذلك، ثم تكون عليهم حسرة. نعم، وإن كان لابد من مرور مدة الله عز وجل أعلم بها، وهذه المدة تتناسب عكسيا مع قوة الإيمان والعمل الصالح، كلما ازداد الإيمان والعمل الصالح قلت المدة، وكلما قل الإيمان والعمل الصالح زادت المدة، ذلك أن المؤمنين يقاتلون بأعمالهم والأمة ترجح كفتها بعبادة أفرادها وطوائفها وبما في قلوبهم من الإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. كلما تأخرنا عن طاعة الله عز وجل كلما طال البلاء، كلما زاد الاستضعاف، لأن التمكين إنما يقع بهذا الوصف للذين آمنوا وعملوا الصالحات كما يقع ببغي الظالمين وحصول الاستضعاف على المؤمنين، كما قال عز وجل إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فإرادة الله في المن على المستضعفين وكسر الجبارين ماضية، وهو سبحانه وتعالى لا يترك الظالم والجبار مهما كان من يقابله، لو أن طاغيا طغى على كافر وظلمه فإن الله ينصر المظلوم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل وقد أرسله إلى قوم كفار يدعوهم إلى الله عز وجل ويأمرهم بالدخول في الإسلام، ثم قال في آخر حديثه قال وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، وفي بعض الروايات ولو كانت من كافر. فالمظلوم لا بد أن ينتصر الله عز وجل له، وهو سبحانه وتعالى لا بد وأن يرد الحق إلى أصحابه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وله عند أحد من أهل النار مظلمة، فما بال الأمر إذا كان مظالم لأهل الإيمان وأهل الجنان. لذلك نقول إن التمكين يحصل لكسر الجبارين، لا بد وأن يتم ذلك، ولا بد أن يذل الله عز وجل من تجبر، لأنه سبحانه وتعالى قال الكبرياء ردائي والعزة إزاري من نازعني فيهما ألقيته في النار ولا أبالي، فلا بد أن يذل المتكبر وأن يهينه الله عز وجل، ولا بد أن يخيب الجبارون كما قال تعالى واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. لما كان بنو إسرائيل عامة أعمالهم وأكثر بلائهم، إنما هو في طول الاستضعاف والصبر على ذلك. كان صبرهم على الاستضعاف هو خير أعمالهم، ولذلك لم يذكر الله عز وجل في وصفهم حين من عليهم عبادتهم ولا إيمانهم بقدر ما ذكر صبرهم عن الاستضعاف، فقال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، ولم يقل نمن على الذين آمنوا وهم المؤمنون، نحن نعلم ذلك ونوقن به لأنهم لم يكن هناك مؤمنين إلا بنو إسرائيل في ذلك، في تلك الأرض، في أرض مصر في ذلك الوقت، ولكن وصفهم بوصف الذين استضعفوا، كما قال عز وجل أيضا بعد أن ذكر هلاك فرعون، قال ودمرنا ما كان، قال وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فذكر سبحانه وتعالى وصفهم بالصبر لأن الاستضعاف كان شديدا والظلم كان فظيعا والألم كان قد بلغ مبلغه، ولذلك وصفهم الله سبحانه وتعالى بصبرهم على ذلك الاستضعاف، فقال وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. أما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فكانوا خير أمة أخرجت للناس، ولذلك كان ابتلاؤهم سنوات، قوم موسى كان ابتلاؤهم أجيال، موسى ولد في محنة الابتلاء، في محنة تقتيل الأبناء وتذبيحهم واستحياء النساء، وظل الأمر على ذلك إلى أن بلغ موسى مبلغ الوحي إليه والنبوة أكثر من 40 أو 50 عاما، وكان قبل ذلك ممتدا، وهلك فرعون بعد هذه المدة الطويلة. وأما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فوصفهم الله بالذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقد كانوا مستضعفين كما قال عز وجل ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وكما قال سبحانه وتعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وهكذا لما كان الإيمان في القلب كبيرا وكان العمل الصالح عظيما وكانت العبادة لله وترك الشرك ظاهرا بينا من الصحابة رضي الله عنهم، قلت فترة الاستضعاف، وإذا بهؤلاء المستضعفين الذين كان لا يصدق أحد أن يكونوا بهذه العزة والكرامة والملك والسلطان، بعد أن كان أحدهم لا يجد ما يملأ به بطنه إلا ورق الشجر، كما يقول عتبة بن غزوان رضي الله تعالى عنه لما كان أميرا على بعض البلاد المفتوحة، قال إن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، ولت مسرعة، قد آذنت أعلمت بانقضاء وولت مسرعة، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، القطرات الباقية في الإناء بعد أن يشرب الشارب تبقى قطرة لا تكاد تذكر، يحتاج إلى أن يصبها في حلقه حتى تنزل. قال قد وإن قال ولقد إلى أن قال ولقد رأيتني سبع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أجداقنا، ولقد التقطت بردة فاتزرت بنصفها، واتزر سعد بن مالك سعد بن أبي وقاص بنصفها، قال حتى صار كل واحد منا أميرا على مصر من هذه الأمصار. انظر وتأمل كيف كان حالهم في وقت من الأوقات، ليس لهم طعام إلا ورق الشجر، لا يجد بردة ملقاة ألقاها صاحبها، ملابس ملقاة في الزبالة ونحوها يلتقطها ليستر بها عورته، ليس وحده بل هو وسعد بن أبي وقاص صاحب القادسية فاتح بلاد الفرس، ويقول حتى صار كل واحد منا أميرا على مصر من هذه الأمصار، قال وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله حقيرا، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. انظر كيف تحول الأمر بسرعة. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم محاصرون في غزوة الأحزاب والمشركون قد أحاطوا بهم، وقال المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يقول أحدهم، يقول واحد من هؤلاء المنافقين: محمد يعدنا أن نملك كنوز كسرى وقيصر وأن نفتح فارس والروم، وأحدنا لا يستطيع أن يذهب لقضاء حاجته. نعم، كان خوف شديد، رعب شديد، جعل 19 من مع النبي عليه الصلاة والسلام ينصرفون. بدأت الغزوة، المشركون 10,000 والصحابة 3,000، يزداد البلاء والزلزلة حتى يصير ما في ليلة انصراف الأحزاب من مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغون 300. 19 قد انصرفوا وبقي العشر، 300 يفتح الله بهم العالم ويثبت الله الباقين ويصلح أمراض من به مرض إن كان يصلح وإن كان قابلا للعلاج بهؤلاء. كما ثبت الله الطائفة المؤمنة من بني إسرائيل التي مع طالوت بالذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كما قال: فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. لذلك نقول: كلما زادت ذنوبنا ومعاصينا وكلما قلت عبادتنا وذكرنا لله سبحانه وتعالى، كلما طالت فترة المحنة وطالت فترة البلاء. ولا تظنن أن ذلك مقتصر على من حمل السلاح ووقف في وجه العدو، فإنه في محنة ومنة من الله عز وجل. نعم، منة الله عز وجل على من قدر على الجهاد أعظم ممن أبعد عن ذلك، ولعل ذلك بذنوب من أبعد ولم يجد الطريق وربما كان مأجورا بنيته. ونسأل الله أن يجعلنا مأجورين ولا مأزورين بترك ما يحب سبحانه وتعالى من الجهاد. إلا أن من من الله عليه بالجهاد مفضل بلا شك، كما قال عز وجل: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة. نقول: لا تظنن أنه عندما نقول أن الذنوب هي السبب أنها ذنوب أهل فلسطين أو أهل غزة مثلا، وإنما هي ذنوب الأمة، إنما هي تقصير من كان في المشارق والمغارب، لأن القضية قضية الأمة قضية واحدة، والأمة أمة واحدة. ومن يظن أن كل جزء منها منفصل، اليد في جانب والرجل في جانب، ولا يعرف إذن أمته ولا يعرف انتماءه، لا يعرف أنه ضمن هذا الجسد الواحد، قد فقد معنى الحياة حين فصل نفسه عن أمته وقضاياها. أو يقول بعضهم: يستأهلون يستحقون قد باعوا أرضهم. لا تكذب ولا تتبع الكاذبين ولا تفتري على الله سبحانه وتعالى وعلى عباده المؤمنين الكذب. هؤلاء قادتهم ولدوا بعد أن طرد، قادتهم كبراؤهم الذين بلغوا 60 سنة الآن قد ولدوا أثناء الاحتلال، وقد ولدوا في مخيمات اللاجئين، وقد ولدوا وقد طرد آباؤهم وأمهاتهم وبقرت بطون جداتهم وإخوانهم قد قتلوا قبل ذلك في الحروب المتتابعة. فلا تكذب ولا تقل هؤلاء، تحمل هؤلاء ذنوب بعض من خان القضية. وهناك من لا يبيع الأرض فقط، بل يبيع الأرض والدين والعرض أمام عينيك وهو الذي يقول لك ذلك. يستحقون يستاهلون، هؤلاء عندهم من الصفات كذا وكذا من الفساد. أليس عند كل المسلمين من صفات الجبروت والطغيان أعني يوجد فيهم من يفعل ذلك؟ ألا يوجد فيهم من يغتصب ويظلم ويرتشي ويرابي ويظلم غيره ويسفك الدماء ويفسد في الأرض ويشرب المخدرات ويبيعها ويظلم غيره بأنواع الظلم ويعذب المؤمنين ويصدهم عن سبيل الله ويصد عن دين الله عز وجل، يكره طاعة الله؟ في المشارق والمغرب تجد كذلك. أتستطيع أن تعمم الحكم حتى تقول كل الناس في مصر كذلك؟ نقول هذا ظلم أن يقال مثلا أن المصريين هم الذين فعلوا كذا وفعلوا كذا وفعلوا كذا، ظلم، لأنه تعميم جائر لا يصح أن يقال أن كل الشعب قد فعل ذلك. وكذلك لا يقال الشعب الفلاني فيه من صفات الكبر مثلا والترفه، هذا لا يصح. كل البلاد فيها الصالح والطالح وفيها الخير والشر، وكل يعمل على شاكلته، وربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، وكل يعامل بما يستحقه، ولا يجوز تعميم الأحكام ظلما وعدوانا. نقول إن ذنوب الأمة كلها وتقصيرها في الواجب عليها من إقامة دين الله فيما يقدرون عليه في داخل كل بيت وداخل كل طائفة وجماعة وفي كل شبر ظهر عليه بعض أفراد الأمة، إذا قصروا، إذا تركوا ما وجب عليهم، فضلا أن يكون هناك بدع وأن يكون هناك شركيات، فضلا أن يكون هناك ضلالات، موالاة للكفار، مداهنة، مجاملة على حساب الدين. كم من الناس مثلا حتى وهو ينتسب إلى الالتزام ويتحرق على قضية الإسلام، ربما تجده يهنئ الكفار بأعيادهم مداهنة ومجاملة، يقول حتى نكتسبهم. إلى متى نداهن على حساب الدين؟ وإلى متى نظل نوافق الكافرين؟ وكم من الناس قد قال ولا حول ولا قوة إلا بالله أن قضيتنا مع اليهود ليست قضية دين، وصراعنا معهم ليس من أجل الدين وإنما من أجل أنهم اغتصبوا أرضنا. قد قالها أناس نظنهم صادقين في نصرة الإسلام، قالوا ذلك سياسة ومداراة مثلا، ولكن كلمات فظيعة، والله إنها وأخواتها هي السبب في شدة المحنة، عسى ربكم أن يرحمكم. نسأل الله أن يرحمنا جميعا، وهذا البلاء رحمة للأمة، لأن الله سبحانه وتعالى يحييها ولا شيء بغير ثمن. وكما ذكرنا، كلما ازدادت الآيات وضوحا كلما ازدادت المحنة والابتلاء شدة، وكلما ازداد ثبات المرء على دينه كلما زيد في بلائه ثم تنفرج. وكما ذكرنا، المدة على حسب العمل الصالح، إذا طالت المدة فلنعلم أن إيماننا يحتاج إلى ازدياد، وعملنا الصالح يحتاج إلى كثرة، وعبادتنا تحتاج إلى ثبات ومداومة. لذا كان الأمر بذكر الله عند اللقاء: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. أوامر بينة جلية. قال سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، لأن النهاية حتمية، لأن المعركة نهايتها معلومة سلفا مكتوبة في اللوح المحفوظ: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال عز وجل: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. قال عز وجل: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وليست هذه المعركة القائمة هي نهاية المعارك، معلوم قطعا أن هناك معارك بعدها، ستبقى الثلاث أمم ما زال الصراع قائما. ليست بأول المعارك ولا آخرها، أعني الثلاث أمم المسلمون واليهود والنصارى، الأمة لن تموت، واليهود أتباع الدجال فسيبقون كذلك. قد تعرض اليهود عبر تاريخهم لأشد مما تعرض له المسلمون اليوم، وأعدادهم أقل بكثير مما عليه المسلمون. اليهود في العالم لا يتجاوز عددهم 10 ملايين، ومع ذلك أو نحو ذلك زادوا أو كثروا، وقد تعرضوا لأنواع من الإبادات قبل ذلك عبر العصور والتفرق، ومع ذلك لم تمت، لأن الله قدر أن يظل هؤلاء حربا على الإسلام وأهله، يبقيهم عز وجل ليستخرج منا أنواع العبودية والصبر. وكذلك أمة النصارى سوف تبقى وتظل رغم انكسار قيصر وملك وفتح قسطنطينية، لكن لا تزال هذه الأمة موجودة، لأن هناك ملاحم كبرى سوف تقع قبل الدجال وبعد الدجال، لأن الصليب موجود إلى زمن نزول المسيح صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، فسيولد صلبان في زمن المسيح يكسرها. لابد إذن أن يبقى ذلك. وأما الدجال فيهود هم أتباعه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيارسة. وفي حديث أبي سعيد الخدري مع ابن صياد قال ابن صياد: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يهودي؟ قال أبو سعيد: نعم. فالدجال يهودي وأتباعه من اليهود، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتل المسلمون اليهود، حتى يقول الحجر والشجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. إذن ستبقى الأمم الثلاثة ملحمة كبرى مع النصارى قبل الدجال، أثبت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: تصالحون الروم صلحا آمنا فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000، عدد هائل، 960,000 مقاتل، نحو 1,000,000 مقاتل، لم يصل بعد في معركة من معاركهم إلى هذا العدد، أقصى ما وصل إليه في حرب العراق إلى نحو 200,000. أما الغدر الأخير فسيكون في نحو 1,000,000 مقاتل، 960,000 مقاتل من الروم، من أهل أوروبا وأهل الغرب عموما. فيخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الملحمة أنه يخرج إليهم جيش من المدينة هم خير جنود الأرض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قال: فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، يفرون ثلث الجيش، ينهزم ويفر، ويقتل ثلث. أهل غزة كم قتل منهم إلى الآن؟ أقل من 1%، 1,000. أهل غزة لم يصل بعد عدد من قتل منهم إلى 1%، وأما جيش وعامة من قتل من أهل غزة رحمهم الله من المدنيين، أما الملحمة الكبرى فسيقتل ثلث الجيش. يعني لو كانوا 1,000,000 مثلا لكان من يقتل نحو 300,000 مقاتل، وليس من المدنيين العزل والأطفال والنساء، وإنما يقتل المقاتلون وينهزم ثلث الجيش، يفر من شدة الملحمة. قال: ويفتتح الثلث، ويفتح الله على الثلث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ينتصر الثلث الباقي، حتى يقتل الروم مقتلة عظيمة، حتى يمر الطائر بجنباتهم فما يجاوزهم حتى يخر ميتا من شدة تعفن الأجساد التي لم تدفن، لا يجاوزهم الطائر الذي يمر من كثرة الجثث حتى يخر ميتا من فساد الجو في ذلك بعد هذه المعركة. قال: فيفتتحون قسطنطينية، هذا يدل على أن قسطنطينية سوف تكون تحت سلطان الكفار في ذلك الوقت، يفتتحها المسلمون، أو تحت سلطان من لا يقيم شرع الله فيها سبحانه وتعالى، فعند ذلك، وهي كذلك منذ دخلها الحلفاء، كذلك لا يقوم فيها شرع الله، أهل الإسلام فيها لا يستطيعون إلى اليوم أن تدخل المرأة بحجابها إلى المؤسسات، لا يستطيعون أن يعلنوا أنهم يلتزمون بأحكام الشريعة، بل الكفرة والمنافقون أذنابهم فرضوا عليهم أن من يدعو إلى الشريعة يعاقب بالسجن سنوات، وإذا كان ضمن جماعة تدعو إلى ذلك فهو يعاقب بالسجن مدى الحياة والعياذ بالله، حتى يضطر، وإن كنا نشك في حصول هذا الاضطرار ولا نرضاه لإخواننا، أن يعلنوا، حتى يضطر من يريد نصرة الدين إلى أن يقول أنه لا دخل له بالإسلام وأنه يقبل العلمانية، ونسأل الله العافية. وهذا كلام باطل لا يجوز بحال إلا عند الإكراه المعتبر شرعا، أن يكون تحت السيف تحت التعذيب، لا أن يقول الكفر من أجل أن يحصل مصالح يظنها هي مصلحة المسلمين، ولا يستطيع أن يصنع شيئا إلا بإذن الكفرة وأذنابهم المنافقين الذين هم أشد عداء للإسلام وأهله. نقول القسطنطينية يفتتحها بجنود من الثلث الباقي من الجيش بعد الملحمة الكبرى مع النصارى، حتى قال فإذا هم قد علقوا سيوفهم بأشجار الزيتون إذ صاح فيهم الشيطان أن الدجال قد خلفكم في ذراريكم وأهليكم فيرجعون وذلك كذب، فإذا رجعوا خرج. هذا دليل على أن هذه الملحمة قبل الدجال، وأما الملحمة مع اليهود فبعده على الظاهر، وهي أيضا قرب بيت المقدس. لذلك نقول المعركة الحالية ليست أول المعارك ولا آخرها مهما كانت نتائجها، فإن ما وقع فيها رحمة بالأمة، لأن الأمة بفضل الله أكثر استيقاظا وأحسن التزاما من ذي قبل، وإن كان لابد أن تعلم أعداءها وأن تستبين من يقف في خندق الأعداء مهما كان شكله ومهما كان ادعاؤه، حتى ولو كان يزعم أنه من أهل العلم والدين والدعوة، فضلا عن أن يكون مصرحا بالعلمانية وموافقة الكفار ومظاهرتهم، فإن الموقف الجلي الواضح في معاونة أهل الكفر يجب أن يعيه المسلمون وأن ينتبهوا له. الثمن باهظ والاستبانة لسبيل المجرمين بينة، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، فتكون النهاية أنهم يغلبون. قال إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أنزل نصرك على عبادك المجاهدين في غزة وفي كل مكان. اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، هكذا بينت لنا الآيات نهاية المعركة. ليست هذه المعركة وحدها، وإنما المعركة بين الحق والباطل نهايتها ثم يغلبون. وتأمل ثم، لأن هذه تدل على مرور مدة التي تدل على التراخي، يستخرج الله خلال هذه المدة من العبودية، من أنواع العبودية من عباده المؤمنين ما يحب. أضل اليهود والنصارى والمنافقين لنعبده نحن بالصبر والاحتساب والحب في الله والبغض في الله. تختلف مع إخوانك ومع ذلك تحبهم، وترى مصلحتك مع أعدائك ومع ذلك تبغضهم وتعاديهم، لأن حبك وبغضك في الله. نعم، تعتذر إلى الله مما فعل بعض المقصرين، وتبرأ إلى الله مما جاء به الكفرة والمنافقون، كما قالها من وصفه الله سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه عندما انكشف المسلمون وفر كثير منهم في غزوة أحد، فيقول أنس رضي الله تعالى عنه: اللهم إني أعتذر إليك مما فعل هؤلاء. حبه للمؤمنين رغم وجود المعصية ورغم وجود المخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيل أصل الحب من قلبه لهم، بل لا يزال يعتذر عنهم، يرجو لهم من الله عز وجل أن يغفر لهم، ويرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنهم. يعتذر، يقول: اللهم إني أعتذر إليك مما فعل هؤلاء، يعني أصحابه الذين انصرفوا، وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، يعني المشركين. ثم أخذ سيفه وانطلق، ويجد سعد ابن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن الذي مناديله في الجنة خير من الحرير الذي في الدنيا. هذا سعد بن أبي سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأنصار بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار، يرده وقد حصل له نوع من الحزن والكآبة بسبب ما أشيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل في غزوة أحد، فيقول: يا سعد، واها لريح الجنة، والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد. يجد رائحة الجنة فعلا، ويقسم وهو صادق على ذلك، حتى يقول سعد وهو سيد الأنصار، يقول: يا رسول الله، فما استطعت ما صنع، ما استطعت ما صنع. كيف كانت منزلة أنس ابن النضر رضي الله عنه عند الله عز وجل وهو يفعل ذلك، يقاتل حتى لا يعرف من كثرة الجراح، حتى يقتل شهيدا في سبيل الله، حتى وجدوا فيه 84 جرحا ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح وطعنة ورمية بسهم، ما عرفه أحد إلا أخته عرفته ببنانه بعلامة في إصبعه رضي الله تعالى عنه. يجرح ويستمر، يجرح ثانيا ويستمر، حتى يجرح 80 مرة، 84، حتى تكون الجرح 84 هو القاضي عليه حتى يموت رضي الله تعالى عنه. سبحان الله، كيف كان هذا وهو يرى سادة القوم قد حصل لهم نوع من الانهيار الجزئي، ويحثهم على الاستمرار في الجهاد، لا يرى معه أحدا، ومع ذلك يستمر إلى أن يلقى الله شهيدا. وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين بذلوا أرواحهم وأنفسهم في سبيل الله، عندهم لا يعبأ بمن حوله، ينطلق مصرا على طريقه بفضل الله عز وجل. هكذا كانوا رضي الله تعالى عنه يبذلون كل شيء من أجل نصرة هذا الدين. قال سبحانه وتعالى مبينا حكمته فيما قدر من نفقة أهل الكفر أموالهم وصدهم عن سبيل الله، قال: ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا. يظهر الأمر جليا، يجتمع الخبيث كله، كفر ونفاق، يهود ونصارى وزنادقة ومجرمون، يجتمعون في صف واحد، ويكون الأمر جليا ويكون الأمر واضحا. ليميز الله الخبيث من الطيب. بعد ذلك من يشك ويظل الأمر ملتبسا عليه لا يلومن إلا بصيرته التي ذهبت، لا يلومن إلا قلبه الذي عمي إن شك بعد ذلك، وظل الأمر ملتبسا عنده بعد وضوح الأمر. ووالله كم من ملتبس عليه الأمر، لا لأن الأمر أخفى من الشمس، بل كالشمس وضوحا، ومع ذلك فلا يزال الآلاف وقل الملايين يسيرون في الركب، كما سار جنود فرعون وراءه وهو يقتحم البحر. ماذا كان الأمر؟ أكان أقل من الشمس وضوحا أن البحر قد انفلق بضربة من عصا موسى على قدر جنود على قدر أسباط بني إسرائيل، ومع ذلك فجنود فرعون يسيرون خلفه، عجب، لا يكاد يصدق، ويدخلون البحر وأزلفنا ثم الآخرين. يدخلون، الله الذي طمس على القلوب، القلوب اللي هي التي عميت حتى رأت الباطل حقا والحق باطلا، والظلم عدلا والعدل ظلما، والتزام الشرع إرهابا وتطرفا، ومخالفته تقدما وحضارة وبدنية، وطاعة الكفر والكفار هو المصلحة والإحسان والتوفيق، وطاعة أهل الإسلام ومناصرتهم انتحار وجنون وخبل وضياع وفساد في الدنيا والدين. ونعوذ بالله ممن ينتسب إلى الدين وهو شر على الأمة ممن تبرأ من الدين. ولذلك نقول ليميز الله الخبيث من الطيب، كما قال الله عز وجل: يميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه في جهنم فيجعله فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا يبقى شرك ظاهر. نعم، إذا ظهر الشرك يحصل قطعا صد الناس عن سبيل الله. هؤلاء اليهود يعلنون أنهم نجحوا في الضفة الغربية. نجحوا في ماذا؟ نجحوا في صرف الناس عن الدين، في أن يأكلوا ويشربوا ويقولوا مستوى المعيشة قد تقدم، يحاولون أن يهينوا عزيمة أهل غزة: أنتم لا تجدون وجبة واحدة في اليوم، وإخوانكم في الضفة المستمتعين بالحياة في ظل ظلال وارفة فرشها اليهود مع أعوانهم. هكذا نقول لكم الأسوة أهل غزة في وجبة واحدة وفي أقل من ذلك، نسأل الله أن يطعمهم من جوع وأن يؤمنهم من خوف. لكم أسوة في جيش كان فيه أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه، 300 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان زادهم جراب من تمر، شوال تمر فقط، كل واحد من 300 له في اليوم تمرة واحدة، ليس هناك أكثر من ذلك، تمرة واحدة في اليوم. كيف كانوا يصنعون؟ يبلها ويمص نواها، عندما فاتت تمرة واحد منهم فاته إياها فوقع على الأرض مغشيا عليه، ولم يعطيه أبو عبيدة نصيبه لأنه ظن أنه قد أخذ، حتى قام الشهود العدول فشهدوا أنه لم يأخذ تمرته، فأخبر فأعطاه إياها فنشأ فقام فورا ليأخذها، حصل له الأمل في التمرة، ولذلك قام ليأخذها من أبي عبيدة حتى رزقه الله بالحوت الكبير الذي أكلوا منه أشهرا وحملوا من شحمه الدلاء ورجعوا ببعض لحمه مقددا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل منه تطيبا لخاطرهم مشاركة لهم في مثل هذه المحنة. فنقول إن ظهور الكفر معناه وجود الفتنة، واصطد عن الإسلام، واصطد عن سبيل الله عز وجل، واصطد عن الجهاد، واصطد عن الطاعة وإيقاع الناس في الفواحش والمنكرات واللهو واللعب كما يقع في أكثر بلادنا، ونسأل الله العافية، التي صارت مرتعا للفسقة والفجرة من أرجاء العالم، وجنود المسلمين يحمونهم لكي يفجروا جيدا ويفسقوا جيدا ويلعبوا القمار جيدا ويزنوا جيدا ويرقصوا جيدا ويتعروا على شواطئنا جيدا، ونعوذ بالله، ونسأل الله العافية. نعم، فتنة أن يظهر الكفر، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فلا بد أن يكون الدين لله، هذه غاية الجهاد، ليس تحرير أرض، ولا لأن الأرض كلها أرض الله عز وجل، الأرض كلها ملك لله، يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. اللهم أنت مولانا، لا مولى لنا سواك. اللهم إنا نسألك بقدرتك وعزتك أن ترد كيد الكافرين المجرمين، وأن تنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب سريع الحساب، اهزم اليهود والنصارى والمنافقين ومن والاهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم كف بأسهم عن المسلمين فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في غزة وفلسطين والعراق وأفغانستان والشيشان والصومال وكشمير وفي والقوقاز وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك رهابين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، وأجب دعوتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم صدورنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.